فقال إنه لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، وإن الخلاف خلاف ميكانيزمات. ثم سقط سقطة أكبر، أو قد تكون أقل شوية من دي، من سقطة كبيرة جدا، لما سألوه قبل توليه الحكم أيام ما كان بيعرض نفسه في الادعاء الانتخابية بتاعته، هل ستطبق الشريعة عندما تصل للحكم؟ فقال الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي. فقالت له، وأعتقد المذيعة كان اسمها رولا خرسة، قالت له يعني حد السرقة وكده يعني، فقال لها لا، دي أحكام فقهية، دي أحكام فقهية، إنما الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي. طب إذا كانت الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي، ما كفرت مبارك ليه؟ ده الفرق. خلي بالكوا، أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، ده الفرق بين واحد داعية أو مقدم برامج وعنده بصيرة وعنده فقه وفهم للدين، وبين واحد بيقدم برنامج في قناة من القنوات العلمانية والليبرالية وعنده كتيبة من المؤدين وفريق العمل اللي بيلقنه في الإربيز، يقول إيه؟ ما عندوش ثقافة، ضحل فاضي. فإذا كانت الشريعة مطبقة في الدستور الأوريدي يا أستاذ مرسي، أمال كفرت مبارك ليه؟ وخرجت على مبارك ليه؟ وعملت جمع اسمها الشريعة والشرعية ليه؟ ما هو إذا كان أنتوا بتقول هنطبق الشريعة والشريعة مطبقة في، ما هو كل ده بقى بنسميه احنا ايه؟ اللي هي المغازلات والخطاب العاطفي اللي بيدغدغ عواطف العامة والناس اللي هم ما عندهمش ثقافة دينية أو ما عندهمش دراية بحقيقة جماعة الإخوان. هو ده الخطر. فعشان كده ممكن تلاقي الولاد يرقصوا ويطبلوا في السجون وبيفتخر انه في السجن، على اعتبار انه كده بيجهز في سبيل الله، ويضرب مثلا انه احمد محمد دخل السجن وابن تيمية دخل السجن، فاحنا مش، وسيدنا يوسف دخل السجن، فاحنا بندخل السجن عشان الناس دي يكون زيهم يعني. طبعا شتان، فرق بين السماء والارض، بين من دخل السجن من اجل الدفاع عن احكام دين الله، وبين اجتهاد فقهي عليه الدليل، وبين الخوارج الذين دخلوا السجن لخروجهم على ولاة الامور ورفع السلاح على الدولة المصرية. فرق كبير جدا جدا جدا. وبعدين الولاد في السجن بقى بيهللوا ويقول لك ايه، حسن البنا يا شهيد دينك راجع من جديد. تعرفوا لو في انصاف وفي توقف حول هذه المقولة أو هذا الفهم السقيم الذي تسلل إلى قلوب وعقول أتباع البنا، العاقل ينأى بنفسه أن يكون في جماعة ترى أنها تدين بدين ينتسب إلى حسن البنا. فإحنا ديننا دين الإسلام، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مش حسن البنا، فيقول له دينك راجع من جديد. وبعدين خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد هنا موجود، اللي هم في السجن يعني. طب لما ده جيش محمد، خلي بالكم، ما انتوا كنتوا في الحكم، ليه ما رحتوش لليهود هناك وخلصتونا من الاحتلال الاسرائيلي وخلصوا المسجد الاقصى؟ انما هي كما قلت لحضراتكم شعارات زائفه من اجل دغدغه عواطف الناس. اللي بيقف مع نفسه وبيتريس وبيعيد حساباته بيدرك ان هذه جماعه ضاله. وعلى فكره كتير قوي من الناس ادركوا هذه الحقيقه. وانا والله مش من هواة ان احنا نعمل فرقعه اعلاميه ونعمل مداخلات واعمل اتصال مع ناس اعرفهم كويس جدا، هما مش هيمنعوا بحال يعني، وكانوا بيعملوا ايه وسووا ايه وروحوا التحرير وصرفوا وجيبوا اكل. خلي بالك هما برضو الاخوان اللي فيهم زي ما قال مختار نوح يمكن نعرف بعض من كلامه النهاردة، بيقول لك إن حسن البنا كان رجل فقير من عيلة فقيرة، فعلشان يبني الجماعة اعتمد على السكري اللي هو قريب أو تربطه صلة قرابة خال اسمه مختار نوح، رجل غني، فاستغل غناه أو المبالغ اللي عنده عشان يحقق ما يريد. الاعتماد على أصحاب الثروات والأموال ده منهج إخواني قديم منذ حسن البنا حتى هذه الساعة. فيجي لك رجل غني يقول لك تعالى انصر الدين وانت مش عارف ايه وسيكون لك شأن وإخوانك كذا، فأخدهم بالعربية ذهابا إيابا، أكلين شربين نصرف عليهم كذا، وبعد كده تبين ان دول مجموعة لصوص، وده القضية مش قضية دين أبدا، مش قضية دين أبدا. في واحد أنا أعرفه كويس جدا كان ممن شهد رابعة، لا لوم في الإخوان ولا تابع مرسي، فهم أجروه عشان يروح في رابعة، يعني كانوا بياخدوا بالنفر. فهو رجل فلاح ما لوش لا في الطور ولا في الطحين، فرح، فمن ضمن الأعمال اللي كانت موكلة به إنه يخلع بلاط الأرصفة. شفتوا انت المنظر بتاع البلاط اللي متخلع ده والتخريب اللي كان بيحصل، كان واحد ممن ساهم في تخليع البلاط، واخدينه عتال، واخدينه يفسد في الارض. هو لما انتهت القصه في رابعه فانا بقول له لو كاد الامر بيدي لحملتك انت شخصيا ثمن تصليح البلاط اللي انت كسرته. انت رايح تفسد في الارض ليه؟ طب انت بتعمله كده ليه؟ فقال فهمونا او قالوا لنا ان احنا عاوزين نخلع البلاط بتاع الرصيف عشان نعمل دشم وسواتر من التراب والطوب علشان الجيش لما يجي ما يقدرش يقتحم ربعة. قلت له جيش ايه اللي ممكن شويه بلاط ولا شويه طوب ولا شويه شكار رمله تمنعه انه يقتحم ربعه؟ الجيش اللي حطم خط برليف مش قادر على شويه بلاط خلعتهم؟ فدول عالم بخها يعني ممسوح، بيروح هناك تحت ضغط الماده وتحت ضغط الخطاب المعسول والشريعة والشرعية والظلم والاستبداد والإسلام والظلم ومش عارف إيه، بيجد أذان صاغية عند أنصاف المتعلمين وعند العامة، فبيكسب سواد كبير جدا. وطبعا في أموال طائلة بتدفع من أجل السيطرة على عقول هؤلاء. فالناس اللي في السجن دول اللي بيغنوا لو كان واحد قاعد معاهم راح تعالى يا ابني انت تقول لي انتوا هتحرروا بتوع خيبر بتوع اليهود، اه طب ما فيش كده ليه ايام السنه مرسي؟ نتناقش مع بعض. طيب دين بحسن البنا ده غير دين الاسلام؟ يعني الاسلام هو دين حسن البنا ولا حسن البنا جاء بدين تاني؟ ما انت بتقول دين البنا سوف يعود. فهل ناقش البعض هؤلاء في هذه الاقوال؟ هل حصل في حوارات فكريه لاذابه هذه المفاهيم المغلوطة في عقول هؤلاء؟ ما أتصور أن هذا يحدث. والسجن أنا معهم لما قالوا السجن ما قلتش فكرة، السجن ممكن ينمي فكرة ويقوي شوكة. السجن عقوبة تعزيرية الهدف منها الإصلاح، إنما أنا بدخله السجن مدة سنة سنين ثلاثة بيطلع أسوأ مما كان، بيطلع أسوأ مما كان. لسه قبل الفاصل بتكلم بقرأ في بعض الأبحاث اللي معمولة في الخوارج، فبيقول لك إن الخوارج لما عفى سيدنا علي عن بعض الخوارج ويعني تركهم مضمدون جراحهم بعد المواجهة مع الخوارج، اللي سيدنا علي عفى عنهم لما قتل سيدنا علي أنشدوا الأشعار في قاتل سيدنا علي وأثنوا عليه وقالوا إن هذه يد مباركة وتستحق الرفعة وما شابه ذلك، حتى قال قائلهم يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني اللي سيدنا علي عفى عنهم وأحسن إليهم ما يعني حملوا له هذا الجميل وهذا المعروف، بل كانوا من أسعد الناس بمقتل سيدنا علي على إيد هذا الخارجي التكفيري ابن مريم. فدي طبيعة الخوارج قديما وحديثا، لابد من تحريك المياه الراكدة ومناقشة الأفكار المغلوطة لدى هؤلاء. مين معنا؟ الأستاذ عزة من القاهرة، تفضل.
ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أستاذ عزة.
عايز أسألك سؤال بس يا عم الشيخ.
تفضلي.
بقول لك لو مثلا رحت، يعني ده انا 4 سنين ما خلفتش وكده، لو رحت لواحد شيخ يعني يشوفني القرين دول القرين وكده، حرام ولا حلال؟
حاضر يا حاج عزه، هجاوب ان شاء الله.
ماشي، بعد اذنك بس رد علي بسرعه بعد اذنك.
حاضر، هرد عليك. حاضر،
ماشي يا عم الشيخ.
حاضر. معذره فرعون، كان الكلام مش موضوع البحث بتاعنا، لكن انا عايز اقول لك يا اخت عزه انه الإنجاب أو إن واحدة تحمل أو لا تحمل دي أمور بتقدير الله سبحانه وتعالى، وفيها أسباب الطب له فيها سبب يعني. فممكن تبحثي عن طبيب أو طبيبة وتشوف الأسباب اللي أخرت الإنجاب، سواء كأسباب متعلقة بك أنت شخصيا أو بزوجك. قد يكون عندك أسباب قابلة للعلاج، وقد يكون لا قدر الله عندك أسباب تمنع الإنجاب وينفعش فعلا، والمسألة برضو بالنسبة للزوج. فهل أول أنتوا خدتوا أمر الطبيب، الطبيب سألتوه وبحثتوا على المسائل دي ولا لا؟ دي مسألة. الأمر الثاني أنه ليس من السبل الشرعية الذهاب إلى هؤلاء المشايخ أو العرافين والدجالين، يقولك ده أخوها مش عارف عمل معها إيه، أو القرين أو مش عارف إيه، وعمل لها حجاب، ده كله دجل وشعوزة. وثبت بيقين أن هؤلاء يفعلون أفاعيل شيطانية، وربما ارتكبوا مخالفات كبيرة جدا من أجل أن تحمل المرأة من غير زوجها، كان يعني العيب في الزوج. ثم يقال أن الشيخ أتى يعني بكرامة، فالأصل أنه لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء بحال، وأنه السبيل الوحيد الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب وهو البحث عن طبيب للزوج وطبيبة لك، ويعملوا التحاليل ويعملوا الكشف اللازم لمعرفة أسباب تأخر الإنجاب. فإذا ما لم يقدر لك أو له الإنجاب لظروف، لأنه ربنا يجعل من يشاء عقيمة، أحيانا يكون في مانع من الموانع الطبية بتمنع الإنجاب، فده ابتلاء من الله تعالى. فهذا الابتلاء نقابله بالصبر، نقابله بالصبر، وأنت لا تدرين أين الخير، لعل الخير في عدم الإنجاب. صحيح أنا عارف ومدرك أن كثير من أخواتنا وبناتنا عندهم مشكلة كبيرة جدا، مش مع الزوج بس، أحيانا مع أهل الزوج، لأنه البنت لما بتتجوز وما تخلفش فدايما بينظر إليها أنها متهمة، ويبدأ بقى المعاملة بتتغير عليها ويساء إليها. طبعا دي نظرة جاهلية ونظرة خاطئة، وربما تكون هي يعني لا ذنب لها، أو حتى لو كان ده منها فده من تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أنصحك يا أخت عزة، خذي بالأسباب في البحث عن طبيب، لما مشايخ والطريق تاني ده طريق غير شرعي، ويعني له عواقب خطيرة، نهيك عن المخالفة الشرعية في الذهاب إلى الدجالين والعرافين، بالإضافة إلى أن هؤلاء لا يزيدون الإنسان إلا وهما، ولو حدث لقدر الله فسيكون ذلك بآليات شيطانية وبطرق غير شرعية، وربما نسبوا للإنسان ما ليس منه يعني. فاحذري من هذا الباب. وأنا يعني بالمناسبة عايز أوجه رسالة لكل الآباء والأمهات ولكل الأزواج، بقول لهم انه من الاخطاء المنتشره حتى في القرى والارياف، ويمكن حتى في المدن، انه اذا تاخر الانجاب مده معينه تبدا تسلط او تصوب الاتهامات نحو الزوجه. انت حتى بعض الحموات ان صح التعبير او كذا يقولون انت الاكل فيك خساره، انت جايه تعملي ايه، انت عملت لنا ايه، يعني انت مش عارف ايه وهكذا. فمثل هذا لا يليق او لا يجوز شرعا، وهو فيه في هذا الكلام او في هذا التصرف اعتراض على تقدير الله سبحانه وتعالى وإساءة أدب فيما أراده الله وقدره. لك أن تتزوج، لك أن تبحث عن أسباب العلاج، أما أن تلقي الاتهامات وتسيء إلى الزوجة فهذا ليس من دين الإسلام في شيء، فاحذروا من هذا المسلك المشي. أرجو أكون رسالة وصلتك كويس أخت عزة في هذا الباب، وأتمنى ربنا سبحانه وتعالى يعافيك ويهيئ لك الأسباب الشرعية في الإنجاب، لأنه طبعا الأمومة أو الإنجاب ده فطرة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن اعلمي أنه حتى لو لم يقدر لك ذلك فإن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، والصبر على الابتلاء من شيم المؤمنين الصالحين. أسأل الله صلى الله عليه وسلم لك ولكل المسلمات الثبات والاستقامة والعفاف، وأن يهبك ما تريدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجعت هذا الموضوع الشباب اللي كان بيغنوا، وأنا بعتهم شباب مساكين زي ما الدكتور قال بالضبط، دول يعني مدعاة للشفقة، دول مدعاة للشفقة، زي الرجل الطاعن في السن اللي كلمتكم عنه في الحلقة السابقة، هو يدخل المسجد من أجل أن يكسر أو يلقي الحجارة في قناديل المسجد، رجل من الخوارج طاعن في السن. فلما سألوا عن فعله قال: أنا لا أستطيع أن أحمل السلاح، أنا أغربهم قنديل أو قنديلين. يعني الإفساد في المساجد في بيوت الله، ويراها ولا يراها، لا يرى هذا بيت من بيوت الله، ويراه كما قال سيد قطب من معابد الجاهلية، وبالتالي هو يريد أن يفسد وأن يلقي الخراب ويغرم أهل السنة ظنا منهم أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فده مدعاة للشفقة، هذا يموت على هذه العقيدة، هذا يلقى الله سبحانه وتعالى هو مفسد في الأرض. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى الله المشتكى. فالحلقة الغائبة في الصراع أو في بيان عوار هذه الجماعة هو كشف حقيقة فكر حسن البنا وجماعة الإخوان، هو ده اللي يسقط الجماعة الإخوان، هو ده اللي يؤدي إلى المراجعات الكثيرة. في ناس رجعوا كتير قوي قوي قوي، لكن بالشكل اللائق أو المطلوب ما حصلش، لأن الدور اللي مفروض نقوم به أو تقوم به الدولة ما حصلش حتى الآن. نهضة فضل الله تبارك وتعالى النائب العام أمر بالتحفظ على أموال القيادي عبد المنعم أبو فتوح بعد ما ثبت بأدلة يقينية، وعرضنا أقوال المقبوض عليهم في مزرعة أبو فتوح وهم معهم أسلحة وبيتهيئوا لعمل عمليات تخريبية في البلد، سواء كان تفجير كنائس أو منشآت شرطية. فاعترفوا أن أبو الفتوح هو اللي قويهم في المزرعة بتاعته من أجل إسقاط الدولة المصرية. فالنهاردة تم التحفظ على أموال الأستاذ أبو الفتوح. الجيش بتاع الأفضل الله سبحانه وتعالى في سيناء لعند الوقت عثر على 1500 كيلو من مجد سيفور. مجد السيفور دي اللي بينصنع منها القنابل شديدة الانفجار، حتى بيقولوا ان القنبلة هيروشيما اللي ضربتها امريكا على اليابان كان فيها 12 كيلو من مجد السيفور. شوف القنبلة اللي عملت تحول في مسار بلد زي اليابان وما زال له تداعيات حتى الآن، كان فيها 12 كيلو فقط من السي 4. الجيش المصري ضبط في سيناء طن ونص 1500 كيلو من السي 4 شديد الانفجار. تخيلوا ان المواد دي كانت هتعمل في البلد ايه. عشان كده لما قلنا لكم قبل كده ان الحرب الشامله في سيناء حرب الواجب ان الدوله كلها تقف على اظافرها من اجل متابعه وانتظار نتائج هذه المعركه، لان ده معركه وجود. لو لا قدر الله حصل في اخفاق وهزيمه للجيش المصري على ايد الخوارج في سيناء، معناها ان احنا لن تقوم لنا قائمه، لن تقوم لنا قائمه. 1500 كيلو دول جم منين؟ ويتعبد بهم قنابل ايه؟ مساله خطيره جدا جدا جدا. والجهود اللي بتبذل في سيناء يعني تستحق الاشاده والتقدير. واللي انا عاوز اقوله هنا انه البيانات القوات المسلحه، البيان رقم 10-11، هذا لا يكفي في عمل نوع من التعبئه الشعبيه مع الجيش المصري. ده مش كفايه. ده لابد يكون في قنوات يعني على مدار الساعه، واذاعات في ومحطات في الاذاعه، ويكون على مدار الساعه نشرت اخبار خاصه بنتائج المعركه اللي موجود في سيناء، والرد على افتراءات الاخوان في ان الجيش بيستهدف الامنين وبيضرب مش عارف مين وكذا، كل ده من اجل تشويه الصوره. ولذلك العجب لما واحد قال ايه، الجيش المصري بيضرب في سيناء والصراخ في قطر وتركيا. طب انتوا بتوع تركيا وبتوع قطر بتعيطوا على ايه؟ تبكوا على ايه؟ لان رجالتهم بيموتوا، اللي بنوه في السنين اللي فاتت بينهار، الامجاد اللي كانوا بيحلموا بها ان مصر هتسقط عن طريق ولايه سيناء وعن طريق الامدادات الكبيره اللي بيدعموها سواء بالمال او السلاح او الدعم اللوجستي او حتى الاعلامي، كل ده الجيش المصري بينهي هذه الاسطوره. وبالتالي صراخ الجزيره عالي جدا، وصراخ قنوات الخوارج في تركيا عالي جدا. ليه؟ كلما سمعت صراخا فاعلم ان الصراخ على قدر الالم، الصراخ على قدر الالم. لفت نظري بقى مقاله غريبه جدا لواحد انا يمكن اشدت بيه قبل كده في 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 حلقات سابقه، اسمه دندراوي الهواري. ده بيكتب في يوم السبت. دائما انا اشعر ان الرجل ده يكتب بحس وطني عالي، وعنده نظره الى حد ما ممتازه حتى في الرد على بعض التوجهات التغريبيه. النهارده كتب مقاله انا توقفت عندها. كاتب بيقول ايه، الجيش احكم سيطرته كامله على سيناء وفكك البنيه التحتيه لكلاب اهل النار. معقولة اليوم السابع بيتكلم بهذه اللغة؟ ده الأزهر ما قالهاش، ده الأزهر ما قالهاش، ده الأزهر ما اتحدثش بكلمة خوارج. الأستاذ الدراوي الهواري في يوم السابع، وهي جريدة إلى حد ما ليبرالية، ماشي يعني جريدة صاحب حبة توجه ديني وكذا، إنما تخيلوا بيقول وفكك البنية التحتية لكلاب أهل النار. كلاب أهل النار مين؟ الخوارج. ومين اللي سماهم كلاب أهل النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سماهم كلاب أهل النار. ترى هل الأستاذ دراوي الهواري استفاد مما سمعه من البصيرة؟ أو أنه له اطلاعات أخرى؟ مش مشكلة، المهم أنه وصل إلى ما كنا ننادي به. احنا مشكلتنا الوقت يا جماعه وبصدق في حاجه سهله جدا وبسيطه في تحرير المصطلحات. يعني ايه تحرير المصطلحات؟ يعني نسمي الاسماء بمسمياتها. الجيش المصري بيعمل ايه دلوقتي في سيناء؟ بيجاهد في سبيل الله. ده المصطلح الشرعي، ده اسمه الجهاد في سبيل الله. طب بيجاهد مين يا جماعه؟ بيجاهد الخوارج. مين الخوارج؟ الذين خرجوا على ولي الأمر وكفروا الأمة ورفعوا السلاح ده المصطلح الشرعي. لما واحد يموت من الخوارج يقول لك خلاص لقي حتفه وكذا، انما لما يموت واحد من الجيش ان شاء الله نحسبه من الشهداء ونصلي على من مات منهم وندعو لهم بالرحمه والثبات، الجيش بتاعهم الثبات. دي المصطلحات الشرعيه. لكن لا الازهر ولا غيره بيستخدم مصطلح الجهاد كانه يعني حاجه مقززه، ولا بتكلم على هذه الميليشيات العسكريه على انهم خوارج يقول لك ارهاب، ولا بتكلم على المصطلح الرئيس انه مصطلح ولي الامر. كلمه ولي الامر دي ما اعرفش تعبهم في ايه، مع ان ربنا قال في القران واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولم يقل الرئيس، وان كان طبعا عرفا او ما هو اشيع في العصر الحديث ان الملك او الرئيس او الحاكم او الامير كلها مصطلحات تؤدي الى معنى واحد هو ولي الامر. فلاهم يستخدموا كلمه ولي امر، ولا بيستخدموا مصطلح الجهاد، ولا بيستخدموا مصطلح الخوارج. لكن لما يجي ضد الهواء يقول لك ايه الكلاب النار اهل النار، سبحان الله سبحان الله. فمن الضغط المتوالي والمحاضرات المتواليه والتحذير المتوالي بدا يتسلل للاعلام او الصحافه هذه المصطلحات. شوفوا ليه، انما يحدث في سيباء على وجه الخصوص يدعو للزهو الفخري بجيشنا العظيم ويؤكد كعادته وعبر العصور انه خير اجداد الارض. طبعا بيتكلم بقى ان الجيش القديم قايم بخلاتون مش عارفين، وما عن ظهر الجيش في حربه الشامله سيناء 2018 وفقا لفقه الاولويات. يا سلام، قطع سيرة هؤلاء الأقزام الإرهابيين سواء المنتمين لداعش أو ما يسمى بولاية سيناء أو الذين ينفذون مخططات جماعات وتنظيمات تتخذ من غزة مقرا رئيسيا لها، والذين تطاولوا كثيرا على قيمة وقامة مصر. وأعتقد أن صمد الدولة المصرية خوفا ورعبا، اعتقدوا أن هؤلاء أن صمت الدولة المصرية خوفا ورعبا، وأنهم تمكنوا من سيناء وأصبحت غنيمة لهم يقيمون إماراتهم الإسلامية فوق ترابها المقدس. غضبت خير أجناد الأرض، بكمل يقول غضبت خير أجناد الأرض وتحركهم لتنظيف أرض الفيروز من دنس هؤلاء الخوارج. يعني أنا عايز بس الشيخ بدر يسيب الشاشة موجودة كده عشان الناس تستمتع بالمصطلحات اللي عمرنا ما سمعناها حتى من مؤسسة الدينية الرسمية في البلد. من دنس هؤلاء الخوارج من كلاب أهل النار ضمن حرب شاملة سيناء 2018 واستعراض القوة كانت رسائل للتنظيمات الإرهابية وللدول المعادية في توقيتها وأهميتها، لتقول وبصوت جهوري إن مصر عادت كقوة غاشمة. نفس التعبير استخدمه الرئيس في إنها رد بالقوة الغاشمة، تستطيع تأمين أراضيها وسمائها وبحارها، وأنا من يحاول الاقتراب من حدودها ومقدراتها فلا يلومن إلا نفسه. ثم يقول نعم الحرب الشاملة في سيناء حققت نجاحا مبهرا بالنسبة الكاملة 100%، واستطاع الجيش أن يقتل ويلقي القبض على التنظيمات الإرهابية ومعاونيهم وقطع كل خطوط الإمداد وتفتيت البنية التحتية لهذه التنظيمات التي عكفت السنوات في تجهيزها، سواء كانت أماكن إيواء فوق الأرض أو في الكهوف أو أنفاق تحت الأرض ومستودعات أسلحة وسيارات دفع رباعي ودراجات بخارية ومحطات وقود ومراكز إرسال إذاعية، بجانب كنز المعلومات التي كشفت كل أسماء خونة الداخل والدول والجهات والكيانات الداعمة للإرهابيين في الخارج، وهو ما أكدته معظم وسائل الإعلام الغربي. كنز المعلومات تحديدا هو ما أثار غضب قطر وتركيا، وفضح أسماء عملائها في الداخل من الذين كانوا على اتصالات مباشرة مع التنظيمات الإرهابية في سيناء، وما يفسر أيضا سبب القبض مؤخرا على عدد من الشخصيات الشهيرة المتدسرة بعباءة المعارضة الحزبية. هو بيشير هنا بالفتوح والسياسية والثورية سواء الشهيرة أسماءهم أو المجهولة، وأنهم كانوا يقدمون الإرهابيين كل الدعم اللوجستي. كشفت الحرب الشاملة سيناء 2018 أن إجرام التنظيمات الإرهابية لم يقتصر على تنفيذ العمليات الإرهابية في سيناء واغتيال أشرف من في مصر جنود وضباط الجيش والشرطة، وإنما زادوا في إجرامهم وقوة تدميرهم بزراعة عشرات الأفدنة من مخدرات وعلى رسائل بانجو لتحقيق عاملين رئيسيهما تدمير شباب مصر وتحقيق عائدات كبيرة للإنفاق على تسليح وتمويل العمليات الإرهابية بعد تشديد الخناق على وصول التمويلات من الخارج. أيضا لم يكتفوا بزراعة النباتات المخدرة وإنما قرروا الاتجار في الترامادول وموسعات عصابات التجار في البشر. أنا عايز بس موضوع الترامادول ده يا جماعة موضوع خطير جدا جدا. يعني النهاردة يمكن أن أوجه رسالة للدولة المصرية. مفيش أثمن في البلد من صحة شبابها. والدولة لما تتكلم عن الشباب ودور الشباب وأهمية الشباب في بناء الأمة وكذا. لما أنا أسيب الشباب يتباع لهم هذه الحبوب المخدرة الترامادول وغيره دي بتقتل خلايا المخ وبتعطل الأجهزة العصبية بصورة كاملة. بتدي للشاب إيحاء وهمي مؤقت إنه قوي. زي ما واحد يشرب خمرة كده يطلع يقول أنا جدع هو لا جدع ولا حاجة ده فاحش وهبل وعبيط. هو متصور إنه لما خد حباية الترامادول أو التيمول ما هو نوعين ترامادول وتيمول لما خد الحبوب دي إنه أصبح قوي وعاد عنده نوع من الفتوة وأستطيع أن يقوم بأعمال إضافية. لكن في الحقيقة ده شعور وهمي ما يلبس إلا أن يزول ثم يكون له تداعيات خطيرة. ولذلك يحرم أقول أنه من الأمور المحرمة تناول هذه العقاقير بغير إشراف طبي. لأن الطبيب لما بيعطي هذه الحبوب يعطيها للمريض عنده نوع من المشاكل في الأعصاب أو عنده أمراض خطيرة أسأل الله أن يعافي كل مبتلى فبيدهله على عبارة عن نوع من التسكين أو نوع من مقاومة الألم. إنما النهاردة أصبحت سبوبة كبيرة جدا وحقق البعض منها ثراء فادح لأن في إقبال من الشباب عليها وهم الجنس وإعطاء قوة طاقة جنسية كذا أو إنه لما يروح يشتغل في أعمال شاقة لما يأخذ له حباية يحصل له إيه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن الدولة تعمل حملة لمتابعة أو لتتبع البؤر اللي بتبيع الحبوب دي. طلع الجماعة البعدة ما أنا قلت لكم قبل كده إن الخوارج اللي موجودين دلوقتي هم مقارن بالقرون الخوارج. الخوارج وجودهم في الحياة سنة كونية والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج قرن قطع. القرن بتاع الخوارج النهاردة بينفذ كل آليات وأدبيات الخوارج القدامى من التكفير واستباحة الدماء والخروج على ولي الأمر ورفع السلاح كل ده موجود دلوقتي. لكن الزيادة كمان إن الخوارج الأول ما كانش بتاجر في المخدرات. الخوارج الأول كان بخافوا على الأعراض. الخوارج الأول كان عندهم دين كانش يعني يرتكب المخالفة يرتكب ما يظنه مخالف للشرع من الكذب والنفاق وغيره وغيره. لكن النسخة الموجودة دي فيها كل ده نسخة تحمل كل هذه الفيروسات. فعادوا تجارة الترامادول وإدخال هذه الحبوب المخدرة لإفساد عقول الشباب طبعا لأن اللي فيه عمالة دول عملاء للخارج والخارج يتمنى أو غايته ضياع شاب الأمة. فلما ضياع شاب الأمة عن طريق هذه المخدرات دي غاية الغرب بينفذها هؤلاء البغال اللي اعتبروا نفسهم جنود عند هؤلاء. بقول لك لم يكتفوا بزراعة النباتات المخدرة وإنما قرروا التجارة في الترامادول ومساعات أعصاب للتجارة في البشر تهريب الراغبين في دخول إسرائيل أو غيرها عبر مراكب تهريب كبيرة. وأبو يؤكد أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تتخذ من وسائل من الإسلام ذريعة لتنفيذ إجرامها والإفساد في الأرض ترتكب كل الموبقات من قتل وتخريب وإثارة الفوضى والتآمر على البلاد تنفيذ مخططات عدد من الدول والكيانات والجهات الخارجية والتجارة في المخدرات والتهريب الشامل الجامع من الترامادول حتى البشر والاستيلاء على ممتلكات. نعم الجيش حقق المراد واستطاع بغضبته وزأرة أسوده أن يسيطر على كل شبر وجاي عملية التنظيف من دلس الإرهاب وتطهير أرض الفيروز المروية بالدماء الطاهرة عبر تاريخنا الطويل، ويبقى فقط ثلاث تحديات مهمة تواجه الجيش والشرطة حاليا. الأول يتمثل في حجم العبوات الناسفة المزروعة على الطرق والمدقات وفي معظم المناطق السينوية، وسلاح المهندسين يبذل جهودا كبيرة في تفكيكها وتطهير الطرق والمدقات، ولولا هذه العبات لكان الجيش قد طهر سيداء في ساعات قليلة. أنا عاوز أقف عند التحدي الأول، وكان في بعض إخواننا قال فكرة أنا بعتبرها فكرة عبقرية، بس دي عاوزة بقى المجمع الفقهي أو عاوزة مجمع البحوث يعقد اجتماع طارئ لمناقشته، اللي هي الفكرة مبنية على إيه. دلوقتي في منطقة مزروعة بالألغام، اللغم عبارة عن قنبلة أو قذائف مدفونة في الأرض بعمق معين، بمجرد ما الرجل بتطأ هذا المكان بتنفجر، بتعمل عملية انفجار كبيرة جدا ربما أودت بعشرات. فطبعا الخوارج دول ما عندهمش شرف الخصومة، هو بيزرعوا مثل هذه العبوات في طريق الجيش حتى لما يعدي يحصل عملية تفجيرات ويموت عدد منه. الفكرة جت ازاي؟ انا افترض قدامنا مثلا منطقة عبارة عن مثلا فدانين، فدانين ارض، الفدانين ارض دول او الخمس فدانين دول عاوزين نستكشف او نشوف الالغام فين، فقال نعمل عليهم اشبه ما يكون بايه، بإطار سلكي أو ما شابه ذلك. نعم عليهم نحط المنطقة دي بعبارة عن إيه، يعني سور سلك أو بأي طريقة ما. يبقى المنطقة اللي جوه دي عاوزين نعرف فيها ألغام فين ونفجرها، ما لازم تفجر. يبقى الحل الأولاني إما أن نطلق بعض الحيوانات غير المحترمة زي الكلاب والخنازير ومش عارف ايه او الحمير التعبانة دي، ونطلقهم داخل الممر ده بحيث يعملوا يجروا مش عارف ايه كده، وواحد حاول يحرشهم من بطائرة وكده فيجوبوا ايه المنطقة دي ذهابا وايابا، وفي متابعة طبعا برصد ليهم. يبقى الالغام اللي هتنفجر لو مشوا على الالغام هتنفجر. او حل تاني ان الطائرة تلقي من مكان بعيد حجارة بشكل مكثف على المنطقة كلها، فلو وقعت الحجارة على المنطقة كلها الالغام اللي فيها تنفجر، يبقى احنا نضفنا المكان دي ننتقل الى غيره. طبعا قد يكون كلام بسيط لكن هو فكرة جت وبنقولها للاخواننا في الجيش، يمكن تكون صحيحة او تكون مقبولة او قابل التنفيذ فيجربوها، لانه طبعا موضوع ان الناس تموت من الالغام دي حاجه شريعه، يعني سهل جدا نعمل افكار زي كده. او في سمعت ان في اجهزه دلوقتي دقيقه لرصد هذه الالغام، وده امر مهم جدا وخطير، لان الالغام دي حاجه مدفونه في الارض وربما تقعد عشرات السنين وتنفجر بعد ذلك، فعصبه للدماء ممكن نشوف اليه من هذه الاليات. التحدي الثاني يتمثل في الإرهابيين، من الإرهابيين كالفئران المزعورة، واتخذوا من الدكتور صفوت حجازي مثل القدوة حيث حلقوا ذقونهم وبدأوا يندسون بين الأهالي. وهنا الدور المحوري لجهة المعلومات في كشفهم والتوصل لهويتهم والقبض عليهم، ولا بد من عملية حصر للأهالي في العريش ورفح والشيخ زويد وكل قرى ومدن شمال سيناء بإمكانية تحرير الغرباء والمدسين بين الأهالي. انتوا عارفين المشكلة دي سببها ايه؟ سببها انه احيانا الدولة بتثق في من لا يستحق الثقة. كل بلد فيها شيخ اداري وفي عمدة وفي شيخ غفر وفي مسؤولين، دول عيون الدولة، عيون الدولة. كل بلد المفروض فيها عمدة وشيخ اداري او شيخ بلد وفيها اسمه ما يسمى بالشيخ الغفر او الغفر، دول شغلتهم اي واحد غريب او اي واحد دخل البلد مش معروف ده اعرف هو مين، مش بنقول له طرده من البلد او ما يقعدش معانا، لا بنقول ده انت مين وجاي ليه وبتعمل ايه، بس ده اعرف هو بيعمل ايه. بس ان يجي واحد مثلا بيقول لك هنعمل مزرعه كويس، او بيزرع حت ارض ويعمل حواليها مش عارف سور كويس، اشتغل وشغل ناس وانتج وعمر، لا هو بدل ما يدخل منتجات اعلاف يدخل السي فور والتي ان تي والاسلحه ومواد تصنيع المتفجرات، ويبقى في الظاهر مزارع، في الظاهر بيزرع لكن في الحقيقه بيقتل ودمر. فلا بد ان هؤلاء الذين ذكرت يكونوا على درايه بما يدور في محيطهم الجغرافي. فهنا على فكره الاستاذ الدندراوي الهواري ده راجل كتب مقال رائع، ودايما يقول لك الجواب يبان من عنوانه، الجواب يبان من ايه؟ من عنوانه. فصفت حجاز اللي كان بيقول ايه؟ لو وزير الداخليه راجل يجي لي هنا، مش كان بيقول كده؟ هو شرب بريل ولا ايه؟ اول ما يجوا يفضوا رابعه هرب وحرق لحيته وعمل دوجلاس وعمل نفسه ايه مش ولا والله ما اخوان، انا والله لو اعرف ان رابعه فيها سلاح ما كنت رحت. ده صفت الحجاز، هم يعملوا كده دلوقتي بعد ما كانوا عاملين اسود ورجاله بيقاتلوا في الجيش والشرطه يحلقوا لحاهم ويندسوا في صوف الناس ويهددوا الناس حتى تهدى الامور ثم تعود الامور كما كانت من جديد وتعود الكره كما كانت. ده خطر، مفروض ان الشعب السيناوي او المواطن السيناوي مع المسؤولين هناك مع وجود بعض الاليات تعمل عملية رصد وحصر لهؤلاء. التحدي الثالث اللي بيتكلم عنه الأستاذ الدندراوي الهواري بيقول إعادة تأهيل وكفاءة وتحصيل النقاط الأمنية والاستثمار الكبير في الأمن المعلوماتي واستخدام الأمن التكنولوجي من خلال كاميرات مراقبة لرصد الأهداف من على بعد أميال والتعامل معها مبكرا وإقامة حرم كبير حول هذه النقاط بحيث يمنع فيها السير للمدنيين وتأهيل القوات تأهيلا عصريا بحيث لا يغفل الفرد جفنا أثناء الخدمة وإيجاد حلول سريعة وناجعة لقوات الطوارئ والإمداد في حالة تعرض نقطة ارتكاز أمني لأي عمل إجرامي. ويبقى التحدي الأهم والأخطر وتمثل في إقامة المشروعات التنموية وإعادة إعمار سيناء وتوفير فرص عمل حقيقية للأهالي هناك، واعتبار سيناء محافظة حيوية ذات طابع خاص وإدارة قوية ومتطورة أمنيا واقتصاديا. ولكن لا ثم جيش، حتى أنا عجبني حتى ثم جيش جسور يا مصر، كان ممكن يقول زي كده لكن لا وجيش مصر يا مصر، لكن ثم هنا مهمة جدا، الله ثم. فصراحة المقالة بدأت قوية ببيان خوارج العصر وانتهت قوية بفهم راق للشريعة عندما قال لكن لا ثم جيش جسور يا مصر. عجبني صراحة المقال لأنه بيتكلم على الخوارج سواء كلاب أهل النار، شايف المسألة برؤية صحيحة. أنا أزعم أنه البصيرة أثرت بشكل كبير جدا على الخطاب الإعلامي وعلى المستوى الثقافي لكثير من الصحفيين وحتى المحطات التلفزيونية، عاد مصطلحات البصيرة بتنتقل إلى هذه المحطات وهذه الصحف، وده شيء يسعدنا بالتأكيد. أرجع تاني لموضوع الإخوان وأقول أنه احنا قلنا قبل كده أكثر من مرة أن جرائم الإخوان وأعمال الإخوان هتوصل الإخواني أنه يستحي من إخوانيته. يعني الفترة اللي قضاها في الإخوان تعتبر من أسوأ الفترات اللي عاشها ويستحي منها، والله احنا قلنا الكلام ده. فطالع النهاردة اسمه أسرة الخرباوي زعلان وهما بيقولوا عليه إخواني سابق، وانت كنت إخواني سابق، انت كدت أن تصل إلى مكتب الإرشاد، زعلان ان هو بيقولوا لإيه إخواني السابق. شو بيقول إيه؟
أنا يا عم كل ما حد يجي يقول اخواني سابق اخواني سابق، يا عم لا اخواني سابق ولا انا عايز ابقى اخواني سابق. اخواني سابق دي كانت في فتره من فترات حياتي وانتهت وانمحت وذهبت إلى حال سبيلها. ليه صفات تانية دلوقتي؟ أنا بكتب، أنا رجل قانون، أنا رئيس مجلس أمناء في حزب اسمه حزب المحافظين، حزب على قدنا كده صغير بيدعم الدولة المصرية جدا.
هاي الصورة دي مش كده؟
أيوة
أيوة يا فندم. نعم
هي نفسها بالضبط، هي دي اللي قدمت.
فالشاهد في كلام رأيه
كل ما حد
الشاهد في كلام إنه هو زعلان من أحمد موسى، بقول له الإخوان السابق، وده التوصيف ليك، إن لابد الناس تعرف إن أنت قضيت فترة كبيرة من حياتك تابع للإخوان وبتدافع عنهم وكذا، فهو زعلان من كلمة إخواني سابق. لا ده حقيقة. وعلى فكرة الأستاذ صلاح الصراحة له كتابات إلى حد ما كويسة في فضح الإخوان، لكنه بدأ لما خرج من جامعة الإخوان نقم على الإخوان العنف اللي تبناه سيد قطب، وما كانش حسن البنا، وبضغوط من البصيرة طبعا بدأ يتكلم عن حسن البنا، وبقول إن حسن البنا هو رأس إيه التكفير. ولسه يعني الأمور لما تزداد، الأمور تزداد، هتلاقي إن شاء الله من كانوا يعلنون على الملأ أنهم إخوان، ذلك كانوا بيغنوا بيقولوا إيه حسن البنا يا شهيد ديلك راجع من جديد، هيتبرأوا علانية من فكر حسن البنا. كنت بقرأ لحضراتكم امبارح مقالات لمحمد التابعي، مقالات رائعة جدا، وبيكشف الخدعة الكبرى اللي بتعملها جماعة الإخوان في السيطرة على عقول العام. فكتب بيقول في مقال تاني، نعم حرس انقلاب، العنوان اسمه المخدوعون، بيرصد فيه المواقف المتباينة للرأي العام المصري من جماعة الإخوان المسلمين. بيقول كان الرأي العام إلى ما قبل جريمة الإخوان الأخيرة يقف موقفا مايعا من جماعة الإخوان، اللي هو مقتل النقراشي. قبل مقتل النقراشي والخزندار وغيره كان الناس متعاطفة مع الإخوان، أو يقف موقف مش ضد الإخوان، على اعتبار أنه شايف الإخوان دول جماعة بتوع ربنا، وجماعة بيروحوا المساجد، وجماعة بيرفعين شعارات دينية وكذا. فلما حرس الجرائم الاغتيالات بدأ الأمور تتغير. بقول إيه؟ فريق منه كان يعطف على هذه الجماعة ويلتمس لها أسباب العذر فيما اقترفت من جرائم في العهد السابق، ظنا منه أنها جرائم طارئة وقعت في ظروف عارضة تحت ضغط أسباب قاهرة، وأنها يعني هذه الجرائم لن تتكرر، وخصوصا بعد أن ولي أمر الجماعة رجل من رجال القضاء وسيد حسن الهضوبي المستشار السابق محكمة النقد والإبرام. شوفوا اختراق الإخوان لمؤسسات الدولة مش بتاع مشاورين النهاردة، لما رجل مستشار في محكمة يتولى مكتب الإرشاد. شوفوا الاختراق وصل فين؟ القضاء، الأجهزة الأمنية، الإعلامية، الثقافية، التعليمية، الدينية، ناس ما بيلعبوش، ما بيلعبوش. فهو إذا وصل الحسن الهضيبي رجل المستشار ده الأمور هتتغير وما يعملش زي اللي قبله. مارس القضاء 27 عاما وفاق رأسه في قاعد القضاء حكم الله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لا أن تحكموا بالقتل غدرا واغتيالا. الناس كانت بحسوا الظن بالجماعة لما تولاها حسن الهضيب. وفريق كان يقف من الجماعة موقف الحياد، وفريق كان يغالب نفسه على حسن ظلم الجماعة ويؤثر التريس حتى يرى ما ستفعل هذه الجماعة في العهد الجديد. فريق رابع كان يسيء الظن بالإخوان وبدعوتهم ودعواهم، ولكنه اضطر أن يكتم سوء ظنه في صدره بعد أن رأى الريح تملأ قلاع الإخوان والتيار في خدمة سفينة الإخوان، وكان أمر مسير لخدمة مصالح الإخوان. عطف وحياد وشك وإدانة، هذه الاتجاهات الرئيسية في الرأي العام تجاه الإخوان، لكن الغلبة للمتعاطفين والمخدوعين، وأولئك الذين لا يتخيلون أن رؤوس الصعود والازدهار مؤشرا على النجاح الذي لا يمكن مقاومته،
تاريخ الإخوان القريب معروف للجميع، لكن التماس العذر المطروح والتبرير يزيح الهواجس والظنون، والموقف الإيجابي الذي اتخذته ثورة يوليو من الإخوان كان عاملا مساعدا فعالا في تجميل هذه الصورة القبيحة. ركزوا في أنه لما قال أن الموقف الإيجابي من ثورة 23 يوليو من الإخوان كان عامل مساعد، مفروض وإحنا بنتكلم عن الجماعة المحظوظة نتكلم أن ثورة يوليو 52 اللي بتاعت الضباط الأحرار كان من ضمن الضباط الأحرار ناس كتير من الإخوان، بل إن أنا أميل شخصيا من خلال قراءاتي ومن خلال نقولات موثقة لمؤرخين معتمدين إنه عبد الناصر نفسه كان واحد من جماعة الإخوان. بس عبد الناصر تكلم إزاي؟ عبد الناصر ده اللي حارب الإخوان وعمل صحيح حارب الإخوان بعد كده، إنه كان منهم ثم انقلب عليهم، لأنه القضية كانت فين؟ الإخوان لما خرجوا، لأنه أي خروج أي مظاهرة لابد أن تدرك يقينا أن الإخوان ضالعين فيها، لأن الإخوان جماعة قامت على الثورات والانقلابات، قامت على تغيير أنظمة، دي آلياتها أساليبها وسائلها غايتها تغيير الأنظمة، خروج الثورات التحريض على وقت الأمور، ده دين الإخوان. فالإخوان كانوا ضالعين في يوليو ضالعين بشكل كبير جدا جدا. مين معنا؟ أستاذة مها أمبار السويف، أهلا وسهلا، تفضلي يا أستاذة مها.
أهلا،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
أحمد من
عائل. نعم أيوة معاك
أحمد.
أيوة معاك، تفضلي.
لا انا اكون جوزي رجل مريض عادي برجله ورث من حمات، يعني جيت له ورثه. تمام يا شيخ،
انت سامع يا شيخ بدر؟
لا جيت له ورثه، فاشترينا حته بيت.
وعدوكوا بيت وبعدين؟
لا اشترينا بيت، حطينا فلوس للبيت.
ايوه
اتبدى علينا 25000.
ايوه
ده المعاش بتاعه اللي بيقبضه.
نقيله بس يعني كده ولا عايز حاجه تانية؟ ربنا يشفيه ويعافيه ويلطف بيه وينجيه ويهديكوا اياه واصلح حالكم وارزقكم ووسع عليكم من فضله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعافي كل مبتلى. ما دام في بيت يأويك اختنا فالامور ان شاء الله ستتيسر ان شاء الله، وربنا يرفع الغمه، وبعدين ان شاء الله في الوقت في اسباب الدوله كفلتها لاصحاب الاعذار واصحاب الحاجات. سيبكم انتوا بيقولوا لكم ما فيش كلام زي كده، لا في حاسب معاش كفاله وكرامه، وفي الحصه بتاعت التمويل اللي بتدفعها الدوله ان شاء الله ترفع الحرج على بعض الناس. فخذي بالاسباب وشوفي حد يساعدك في الباب ده، وربنا يشفي لك زوجك، وان شاء الله تؤجري على خدمتي وخدمه اولادك، وربنا يبارك فيك ويعافيك يا رب. ارجع لموضوع الاخوان وعبد الناصر. فعبد الناصر كتير قوي المؤرخين قالوا كان واحد مننا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه هو بعد سقوط الملك كان في ظن الاخوان ان هم اللي هيمسكوا البلد بقى خلاص. فالجيش دخل، الجيش قال لا انتوا مش هتمسكوا البلد، حتى قيل انهم عرضوا عليهم بعض الوزارات، كان من ضمن الناس اللي هم معروض عليه وزارة المعارف كان سيد قطب، فشافوا من ده شوية، وكان عايزين وزارات حيوية وزارات فيها فلوس فيها سبوبة. فحصل هنا الخلاف بين عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة وبين المرشد ومكتب إرشاد. علاقة الأول علاقة حميمة وعلاقة فيها نوع من الانسجام وكذا، فحصل هذا الاحتراب وانقلب الحب إلى عداء، ونصبهم عبد الناصر العداء لما رأى أنهم متطلعون للحكم وعاوزين يسيطروا على البلد. وكان الصراع بين عبد الناصر وبين الإخوان صراع محموم وصراع شديد جدا. صحيح أن آليات عبد الناصر في التعامل مع الإخوان
جت بصورة سلبية، جت بصورة سلبية. يعني مثلا في فترة عبد الناصر، وده طبعا واحنا بنتكلم عن الجهة المحظوظة بقى ايه، في فترة عبد الناصر كان الفكر الاشتراكي والشيوعي متغول في البلد، اشتراكية، حتى ان ام كلثوم نفسها غنت اشتراكية ونسبت كذبا وزورا في ظل غياب الازهر، ان قالت الاشتراكيون انت زعيمهم، بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تقول الاشتراكيون انت ايه زعيمهم، يعني رسول هو زعيم اشتراكي. الشاهد انه هذا التوجه الشيوعي الاشتراكي، انه طبعا مصر كانت في هذا التوقيت مع المعسكر السوفيتي على اعتبار ضد الامريكان، وان انا اميل لمعسكر ضد معسكر عشان مصلحتي انا كدوله واجيب سلاح واعمل نوع من التوازن، ده قد يقبل، انما يؤثر ذلك على هويه البلد او على ثقافه البلد، ده المشكله. وبالتالي كان الاخوان هنا بيحاربوا ما يسمى الالحاد، يقول لك احنا ضد الالحاد والشيوعيه ومش عارف ايه وكذا. فكان خطاب الاخوان ان هم مع الاسلام، وعبد الناصر كان بيقاتل ضد الاسلام، فكانت المعركه لا هي ما كانتش كده ابدا. عبد الناصر كان بيقاتل خوارج، كان بيقاتل خوارج، وسيد قطب كان المفروض يعدم بدل المره ألف مره، مش عشان ان هو قال شتم عبد الناصر، لا لا، جرائم سيد قطب، يعني ما سجله سيد قطب في مذكراته اللي طبعت بعد كده تحت مسمى لماذا اعدموني، وتطاول سيد قطب على الصحابه واساءه الاب لسيدنا موسى، ده كافي لاعدام سيد قطب عشرات المرات، لكن لا الاعلام، اعلام عبد الناصر اللي كان ناجح بصوره كبيره جدا ان يعمل تعبئه للشعب، قدر يوصل صوت للناس، وبالتالي نجح الاخوان في التسويق لمظلوميه تانية. طيب ناخد طلع فاصل ثم نعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
على جثثنا، على جثثنا تدخل ميدان ربع العدويه.
اني اقول لكم بكل صراحه لن تفلحوا يا عصبة الشيطان، كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان، منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان، أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان، أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان، تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء والروان، خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. وانا بكلمكم على موضوع ازاي ان الاخوان استفادوا بشكل كبير جدا من الاحتماء او من تغول واختراق مؤسسات الدولة في التوقيت ده، فكانوا جزء لا يتجزأ من الثورة على الملك، وحصل الخلاف بعد كده على ما يسمى بالمغانم، هناخد ايه وتاخدوا ايه ومش عارف ايه، فترتب على ذلك ان الاخوان طبعا يحبوا هم يقولوا ياخدوا كل حاجه، هم القياده ما عندهم والتمويل ما عندهم والداخليه والجيش وكله. فلما وجدوا ان الاخوان عندهم نهم ورغبه في السيطره على مقاليد الامور، حصل ما يسمى بهذا الانقلاب او ان شئت سميه الخصام الذي انتهى الى عداء. العداء ده الاخوان نجحوا ان هم يحولوه انه عداء ضد الدين، وكان عداء ضد الاخوان، نجح الاخوان ان هم يصنعوا من عداء عبد الناصر ليهم انه عداء ضد الدين، عداء ضد الدين. وزي ما قلت لكم المناخ كان في صف الاخوان ازاي، صحيح ان الرأي العام كان فيه تعبئة بشكل كبير جدا انه مع الدولة عشان الاحتلال ومش الاحتلال وبناء الدولة والسد العالي والمشاريع القومية الجبارة اللي عملها عبد الناصر وتأميم قناة السويس. لكن يعني عبد الناصر مثلا عمل قرارات خلت العامة من الفلاحين او كبار السن متعلقين بالرجل تعلق كبير لدرجة انه لا يقوى انسان انه يتكلم عن عبد الناصر سلبا. الله يرحمه والدي الله يرحمه ويغفر له كان من مريدين عبد الناصر او من محبين عبد الناصر جدا لدرجة انه لما مثلا اوجهه النقد معين في حقبة ما هو فيش واحد معصوم طبعا ما كنتش اقدر اتكلم مع عبد الناصر شأنه شأن كتير من الناس الكبار اللي هم شايفين عبد الناصر كان قائد وزعيم عقمت ارحام النساء ان تجد له نظير. صحيح عبد الناصر كان له ايجابيات كتير جدا، رجل وطني، رجل نظيف شريف حريص على البلد مش حرامي، عمل قرارات البعض اللي عنده النهارده استغرب القرارات اللي اتعملت ازاي في التوقيت ده، زي موضوع السد العالي، موضوع تأميم قناة السويس، موضوع الاصلاح الزراعي وخمس فدادين لكل واحد مش عارف ايه، القرارات الخطيره دي اللي عملت نوع من التغيير في البيئه الاجتماعيه للبلد. كل واحد مش لاقي شغال أجري عند الناس، فجأة يبقى عنده خمس سنين فدين، وفجأة يبقى راجل عنده ملك وربي أولاده وعلم أولاده، دي برضو ما تركت أثر كبير جدا. صحيح إن إحنا تهزمنا في 67 وكانت هزيمة يعني مؤلمة، لكن برضو يحسب لي إنه قدر يلم الجيش ويضمد الجراح ويعيد التوازن في حرب الاستنزاف اللي تعتبر مهدت ووطأت بشكل كبير جدا الحرب اكتوبر 73 العاشر من رمضان. يعني حرب الاستنزاف والبطولات اللي حصلت فيها محتاجة نظرة، محتاجة وقفة، لان البطولات اللي عملها الجيش المصري بالامكانات المحدودة وبعد 67 واللي عملوا في اسرائيل ده برضو كان يحسب للمرحلة دي. لكن برضو الاعلام الاخواني او الابواق الاخوانيه اللي كانت مسيطره على المساجد واخترق الازهر وغيره 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 نجحت في قلب الصوره ان عبد الناصر معادي الاسلام وحد الاسلام، واستغلوا طبعا موضوع السجون وادخال بعض المشايخ السجون وكذا وتجرب المظلوميات دي، واستغلوا بعض الخطابات اللي فهمت خطا من عبد الناصر واللي صاغها صياغه خطا انه ضد الاسلام وبداوا يتاجروا بيها. وحصل في التوقيت ده انه ان عبد الناصر او اقصد ان الاخوان فروا الى البلاد العربيه خاصه السعوديه. كانت العلاقه بين عبد الناصر وبين الملك فيصل في التوقيت ده الى حد ما متوتره او في نوع من التوتر. ليه؟ لانه المعسكر الشرقي مصر كانت مياله ليه على اعتبار ان امريكا مع اسرائيل واسرائيل بتحتمي في امريكا، فاحنا عايزين سلاح من روسيا، وده كان ضد سياسه في التوقيت ده بتاع السعوديه. المهم احداث من هذا القبيل مهدت ايضا طريق لاستقبال السعوديه للاخوان، مش عشان هم اخوان او عشان حسن البنا. الملك عبد العزيز نفسه رفض حسن البنا ورفض دعوته، ولما عرض عليه ينشئ حزب في السعوديه اسمه الاخوان المسلمين قال له احنا كلنا هنا مسلمين، كلنا اخوان مسلمين، في حزب حزب، ورفض ألعين حسن البنا وكان من الذكاء المكان. يعني الملك عبد العزيز المؤسس الكبير كان رجل عبقري وكان له نظره كبيره جدا، وادرك ان حسن البنا ما جاء من اجل اقامه دين انما جاء لدنيا. وفي صور كتير اللي هو بيقبل ايد الملك عبد العزيز حسن البنا وحاول ان هو يتمسح ومش عارف ايه، لكنه لم تنطلي هذه اللعبه على الملك عبد العزيز، وقال له انت جاي علشان تحدث انقسام، ورفض ان يكون له تواجد تحت اي مسمى. لكن الظروف تغيرت بصوره او باخرى ايام الملك فيصل، ولما حصل هذا الاسخان للاخوان والمواجهة مع عبد الناصر والدولة المصرية في التوقيت ده، ففر جماعة من الإخوان عبر السعودية، استقبلوهم واحتضنوهم وآووهم وأطعموهم وأسكنوهم وأمنوهم بعد خوف. لكن سبحان الله، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. مين معانا؟ الحاج عبد العزيز من القاهرة، اتفضل. اتفضل يا حاج عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أكلم الشيخ اللي على القناة.
مهارة على القناة ومعاك، اتفضل كده على طول.
ها؟
أنا معاك، اتفضل.
ما عم الشيخ ما هو بيتكلم أهو معايا في القناة أهو.
ما هو أنت شيخ التلفزيون واتكلم على طول، أنا معاك. اتكلم على طول. قفلت حاجة عزيز؟ قفلت حاجة عزيز؟ قلت لك كلام على طول. ربنا يصلح حالنا وحالك يا حاج عبد العزيز. يا جماعه في 30 ثانيه، انا عارف ان في الكتر بلغوا الكلام، في 30 ثانيه فرق بين التلفزيون وبين التليفون، فاللي عاوز يعمل مداخله ينسى التلفزيون ووطيه واتكلم على طول، الكلام هيوصل على طول كده يبقى ممتاز. المهم، فالملك فيصل استقبل الاخوان زي ما قلت لكم احسن اليهم، لكنهم أساءوا للسعودية إساءات بالغة جدا. بدل ما يروحوا يبقوا محترمين ومرحين دولة إسلامية وبلد مسلم ومطبق الشرع كما ينبغي ودولة كلنا بنفخر بيها كالسعودية، رايحين هناك يعملوا جماعات وأحزاب ويقلبوا الشعب السعودي على الدولة. أنا من ضمن الحاجات اللي أنا بناقش فيها الدكتور محمود، مش دلوقتي بس ومن زمان، إن أي إنسان عنده فطرة سليمة، ركزوا معايا في الكلام ده كويس، أي إنسان عنده فطرة سليمة ما تأثر بنجاسات الحزبية أو هذه التنظيمات، إذا ما ذهب إلى هذه البلاد ورأى المساجد ورأى الطرقات والإنشاءات والعمارة وأساليب الترفيه والخدمات الاجتماعية وما تقدمه المملكة من خدمات كبيرة لا سيما في الحرمين الشريفين، لا يملك إلا أن يثني على هذه البلاد وعلى ولاة أمورها ويدعو لهم بالتوفيق والسداد. لكن تخيل لما واحد يروح ويتنعم وشاف كل هذه المزايا والمحامد وجاي ناقب على السعودية وناقب على ملوك السعودية وحكام السعودية، ده تقول عليه إيه؟ ده وده بسبب إيه؟ مين؟ يا مرحبا يا حاج أميرة، أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
ربنا يحميك ويحفظك انت والدكتور رمضان وكل العاملين بالقناة بإذن الله.
امين يا رب، اللهم امين.
يا دكتور عايز اقول لك السند اللي جبتهم في الاول دولت اللي هم الاخوان اللي في السجون، والدكتور امبارح جابهم اللي بيقعدوا يفطروا في قلب السجون العسكر. ليه كانوا بغيروا؟ انا كنت الاول بقول لهم يدير منهم شيخ من الحجر يفهمهم حسن البلا ده وضعه في ضهره ازاي؟ انما انا بعد ما شفتهم قلت دي تربيه اهاليهم فاهمينهم الحاجه اللي لسه من بيت الشرطه.
صحيح، صدقت يا حاج جميل، صحيح.
يعني مهما عملوا فيهم لان الام نفسها الام الاخوانيه باشعه.
نعم.
بس عبدة ما بتربي مدى الطريقة يحسى الأسبوع اللي فات البنت اللي راحت تزور أخوها كانت مخبية تحت الخمار سكينة وضربت جوز ضابط، ضربت الضابط،
ضربت في قلبها.
يعني هي كان الإجرام يقول لك العزة بالله رايحة تزور أخوها ضربت الضابط مخبية سكينة تحت الخمار. شفت بقى إيه؟ هما متربيين يخبوا الكره للبلد والجوز
بيحفظهم أحسن وإعدامهم أحسن
كمان.
صحيح،
ينظف البلد منهم.
صحيح حاجة أميرة، أحسنت، الله يبارك فيك.
وبعدين الفريق الجد اللي منزلينه واللي جا في القنوات اللي بيقول اللي عايز الانتخابات عن موته وهنضربه وهنموت ينزل من ينتخب.
هم اجدد.
انا بقى بقول للولد دوت، انا بقول للولد دوت انت لو حد من الاخوان ليه نحن اللي جال الانتخابات وعمل حاجه ستات مصر هي اللي هتديك بالجزمه، هي اللي هيموتك بالجزمه ان شاء الله. ليك الرجال ستات مصر اللي هتديك بالجزمه وهتموتك بالجزمه يا جمال.
الله المستعان، ربنا يحفظك يا حاجة أميرة، ربنا يحفظك.
الله يخليك، وسلام للدكتور محمود.
الله يسلمك ويبارك.
شكرا يا دكتور محمود.
حفظ الله. هو يعني هي تهديدات وأصوات بس تصدر بين الحين والآخر لأن احنا موجودين يعني، لكن هم أصلا لا على الأرض كقوة، ما همش قوة، كل اللي بيعملوه شغل عصابات، حرب عصابات أو حرب قذرة، استخبى وضرب، اللي بيسموها عملية الكلاب المنفردة يعني. ربنا يحفظ بلدنا من هؤلاء، وناس تكون على وعي وإدراك بخطر هذا التنظيم. ارجع تاني واكلمكم على انه الواحد يروح السعوديه يتكلم على الخدمات اللي هناك، يتكلم على الحرم المكي وما فيه ومداخله ومخارجه وميه زمزم المنتشره في كل مكان فيه، يتكلم على الحرم النبوي وما ادراكم ما الحرم النبوي والجمال والعظمه والانسيابيه في المداخل والمخارج والفصل الكامل بين النساء والرجال وميه زمزم الموجوده في كل بقعه في كل مكان. يتكلم عن الرقي في التعامل خاصة في المدينة، يتكلم عن السهولة والانسيابية في زيارة الأماكن اللي هي المزارات التاريخية والدينية، سواء كان البقيع أو المسجد أو شهداء أحد أو قبر سيدنا حمزة ولا حتى الروضة أو حتى مسجد قباء أو غيره من الأماكن، أو حتى زيارة جبل أحد. مثل هذه الأماكن في سلاسة وسهولة ويسر. تكلم على الكرم المجتمع السعودي وحسن الضيافة، تكلم على عدم المبالغة في أو فيش ضرائب بتفرض أو أموال طائلة بتدفع علشان خاطر زيارة هذه الأماكن. كل الأمور دي بتخلينا في الآخر نقول والله ده ندعو لولاة الأمور هناك بالمعافاة والثبات، وانه فعلا ناس على قدر المسؤوليه في اداره شؤون البلاد. انما لما ابص الاقي مواطن سعودي او حتى مواطن غريب راح السعوديه وشوف كل اللي وده وبعد ذلك ناقم على السعوديه، بس حاجه غلط. فتش على الاخوان دايما يتكلم عن ولاه الامور انهم ظلمه وعندهم اسراف وعاملين ايه ومضايقين على الناس ومش عارف في محاباه لمين، مش عارف، دايما يتكلم على المساوئ والمسالب. وعلى فكرة هذه المساوئ والمسالب لا يخلو منها إنسان. إذا كان سيدنا عثمان اتهم ظلما بأنه يحابي أقاربه أنه يقدم لهم الأموال وما شابه ذلك، حتى أدى الأمر إلى مقتله رضي الله عنه. فدي سياسة الخوارج قديما وحديثا، التأليب على ولاة الأمور، الكلام في الحكام، تحريض والتحريش، ودائما غمط الحقيقة وإنكار الحقيقة، وكأن مثل هذه الأمور نزلت من السماء دون ما أسباب. مين؟ الباش مهندس محمد من الجيزة، أهلا وسهلا، اتفضل يا باش مهندس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
ربنا يحفظك
وينفع بك الاسلام والمسلمين. والله احنا سعداء جدا والله، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في قناه البصيره.
الله يحفظك.
ولينا رجائين، الاول من قناه البصيره ان يكون لحضرتك لقاء يومي زي الدكتور رضواني، لان حضرتك والدكتور رضواني بسم الله ما شاء الله لكم اثر كبير جدا في توعيه الناس وتعليمهم.
بلاش الاقتراح ده يا
مهندس، تنتظر حضرتك، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
طب بلاش الاقتراح ده يا مهندس.
الجزئية الثانية بعد إذن حضرتك، أنا يعني القرار اللي صدر بخصوص السياحة الدينية وجعل مبلغ 2000 ريال زائد 1000 جنيه لكل من أراد أن يعتمر بيت الله الحرام هذا العام،
لا خلاص
قد تسبب يعني في إن الناس يبقى في عندها نوع من أنواع البدر.
لا أسمع، القرار اتلغى امبارح.
والحزن من 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 اللي بيحصل في البلد. يعني بيظنوا ان في حد بيعبث في هذا الوقت بالذات في 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 في, في ادمغه الناس. يعني مش عارفين ايه اللي بيحصل.
يا باشمهندس محمد القرار ده اتلغى امبارح. اتلغى
صدر امبارح. يعني انا وجدت عند كتير من المتدينين والناس حالة غير طبيعية. بيقول لك طب انا يسروا عليا ان انا اسافر ايطاليا واوروبا وعسروا عليا ان اذهب الى بيت الله الحرام.
يا باشمهندس محمد سامعني؟
ايوه سامع حضرتك.
القرار ده الحمد لله اتلغى امبارح.
اتلغى امبارح؟
فضل اتلغى.
انا لحد النهارده يعني كلمت ناس في غرفه السياحه قالوا لي لا لسه ما اتلغاش.
لا والله نزل قرار امبارح بالليل متاخر واتلغى، والسعوديه اعلنت ان ده اتلغى وما عادش ان شاء الله.
ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك
الملك
فيك.
الملك
لكن الرجاء الاولاني اتمنى وارجو من حضرتك ان حضرتك والدكتور محمود يعني تضعوا نصب عينيكم، لان كتير من الاسر اللي انا اعرفهم بينتظروا حضرتك زي ما بينتظروا الدكتور.
لا 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 العفو.
ربنا يحفظك ويبارك فيك وينفع بك الاسلام والمسلمين.
ربنا يبارك فيك يا سعد. الله يجزيك خير. طبعا يعني انا الدكتور محمود ربنا يحفظه ويبارك فيه بيتفضل مشكورا على طالب علم صغير زي بانه يطلع على البصيره، وده شرف كبير ليا. لكن وجود الدكتور على القناه ده يعني نعمه نتمنى ربنا ما يحرمناش منها، وربنا يديم علينا هذه النعمة ويطيل عمره في طاعة الله. وده ما نشوفه في سواء الدورات العلمية أو حتى المباشر والإعادة بتاعته. ده الأمر. الأمر الثاني إن الدكتور بفضل الله مقيم في القاهرة وهو في القناة، لكن أنا عندي مشكلة في السفر وكده. لكن الأيام اللي بطلع فيها ده يعتبر بالنسبة لي شيء كويس جدا إن أنا أطلع البصيرة، وأنا بفخر وبشرف إن أنا واحد من العاملين في قناة البصيرة، سواء كان قدام الكاميرا أو خلف الكاميرا أو حتى في اي عمل في قناة البصيرة. ده شرف كبير جدا جدا جدا، وانا بشكر كل اخواننا اللي بيهتموا بيسمعوني وبرسلوني، وده شرف كبير جدا جدا. وان كان فيه من فضل يعني في هذا الامر فهو لله سبحانه وتعالى، ثم لاستاذنا وشيخنا الاستاذ دكتور محمود ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعل هذا في ميزان حسناته. اما فيما يتعلق بموضوع العمره فاخونا الشيخ بدر ربنا يبارك فيه اخبرني ان هذا القرار الغى، وانا كنت قرات كلام للملك سلمان انه لغى الكلام ده وعمل تيسيرات في مساله العمره. وطبعا ده برضه من الحاجات اللي بيستغلها الخوارج في ان هم يشوهوا البلد، يقول لك ده هم بيسهلوا السياحه مش عارف فين زي ما قال الباشمهندس محمد، ويجي عند العمره ويضيقوا عليها. مفيش شك ان الدوله ومش دفاع عن الدولة ولا تطبيل ليها سواء السعودية أو مصر، ويعلم الله أنني لست من الطامعين في منصب أو موقع أو مبلغ أو غيره، ولا أريد أن أكون يعني في هذا المنظومة، مش أنه عشان اتهام القوم لا سمح الله، لا، لأنه القضية مش كده. القضية أنه الواحد يتمنى يعيش بعيد عن المناصب بعيد عن المسؤوليات ويؤدي رسالته في هذه القناة أو في المسجد أو في المكان اللي هو فيه بدون ضغوط أو إملاءات أو ما شابه ذلك، حتى لا يقال أن هذا من أجل أنك في الموقع الفلاني أو إرضاء لفلان. إحنا وإحنا هنا في البصيرة وإحنا يعني ليس لنا علاقة لا من قريب بعيد بمناصب أو مواقع، وبنتهم إن إحنا عملاء وخونة وإحنا مأجورين وإحنا مش عارفين. وعند الله تجتمع الخصوم، ومن قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن ردغة الخبال قال عصارة أهل النار. فاللي يقول يقول، وفي يوم ما نلتقي فيه وحسنات تضاف إلينا وسيئات تطرح منا على هؤلاء الذين تقولوا علينا. أرجع لموضوع السعودية وأقول إنه أنا رحت السعودية وشرفت بزيارة البلد، والحمد لله في رحلة حج العام قبل الماضي، ورحت المدينة واستقبلنا ناس من السعودية، والله من العامة أنا لا أنسى أبدا أخونا أبو موسى ربنا يحفظه وبارك فيه، ربنا يحفظه وبارك فيه أبو موسى السعودي. مين الحاج عبد العزيز؟ اتفضل يا حبيب العزيز تكلم يا حاج عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك يا عم الحاج.
ربنا يكرمك يا عم الشيخ ويبارك فيك يا رب.
الله يجزيك خير.
انا من وادي النطرون.
من ايه عرضة طول؟
وفي لنا موضوع القناة بتاعتك اسمها كويس البصيرة، فعاوزين الناس المسؤولة عن المكان ده يبصوله بعين الرحمة. عندنا مستشفى على الطريق الصحراوي، المستشفى دي ما فيهاش الاجهزة الكافية والحوادث بتحصل على طول في الطريق، وبعدين في نفس الوقت اذا اي واحد معرض للحوادث دي، فعظيم بتوع المسؤولين يبقى عندهم بصيرة ويكملوا المستشفى دي بالمعدات وبالمستشفيات. انا عندي والله نسيبي عمل حتى ناس على كلهم جابين ينزلوه يودوه القاهرة ولا يودوه حتى، والإشاعة اتعطلت اكثر من 10 ايام علشان يصلحوها.
يا حاجة عبد العزيز فين مستشفى؟ فين هي؟
يعني بمر عليكم ابنك فأرجوك توجههم يبصوا على المكان ده.
فين المستشفى حاجة عزيز؟ فين بالظبط؟
المستشفى على الطريق الصحراوي عند نادي ساترون، في نص الطريق بين اسكندرية وبين القاهرة. على طريق الصحراء، ودي هي الوحيدة اللي في الطريق، وكل الحوادث اللي بتحصل على الطريق بتيجي للمستشفى.
حاضر يا حاجة عزيز، حاضر، وصلت الرسالة، حاضر. يعني احنا بس اللي نملك اللي احنا يعني مسك هذه المستشفيات اللي بتبقى على الطرق، مهمه جدا يكون فيها الاجهزه الاسعافيه او الاجهزه اللي بتتعامل مع الحوادث الطرق. فانا اتصور انه لو الصوت ده وصل للمسؤولين لا سيما في هذه المنطقه الحيويه، اتمنى ان هم ينظروا لهذه المستشفى بيحطوا فيها الاجهزه المتعلقه باسعاف الناس اللي على الطرق، لان ده شيء مهم جدا. وانا بضم صوتي لصوت الحاج عبد العزيز وبطالب المسؤولين هناك ان هم يفعلوا المستشفى ويعتنوا بيها علشان انقاذ الناس اللي هم على الطرق. ربنا يقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. طيب ارجع تاني قبل بس ما الحلقه تنتهي واقول انه احنا كنا في السعوديه بفضل الله، استقبلنا واحد من الناس يعني ما هوش راجل لا امير ولا راجل مسؤول ولا راجل من الاسرياء، راجل من الناس اللي زي حالاتنا كده، محب القناة، أبو موسى ربنا يحفظه وبارك فيه وخليه ابن موسى على الطاعة وبارك له فيه، يعني يديمه على الطاعة إن شاء الله ويحفظه له. أبو موسى هذا أحسن إلينا إحسان كبير جدا ورافقنا، ومع أنه يعتبر من الفقراء لكنه راضي ومستمتع بأنه عايش في السعودية ويرى أن فيها من الخير وفيها من الإمكانيات، ولكن الأمور ناس يؤدين عليهم لأنه لم يتلوث بالحزبية، لم يتلوث بهذا التنظيم المارق. لكن لما واحد تدخل في قلبه أفكار التنظيم وأفكار الخوارج فلا يرى محمدا أبدا. هو شاف السعودية كلها مظالم وكلها كذا وخروج عليها، سلمان العودة وعوض القرني وعاد القرني والطريري والعريفي، كل دول دعاة خوارج يقلبوا على ولاة الأمور في الظاهر، يقول لك ولي الامر، لكن في الحقيقه هو لا يقصد ولي الامر الملك سلمان، انما يقصد ولي الامر المراقب العام للاخوان في السعوديه اللي هو عوض القرني. عوض القرني عامله الله بعدله. تخيلوا ان السعوديه تستقبل الاخوان فيقوموا يقلبوا الشعب السعودي ويعملوا خلايا لضرب السعوديه، وده اللي قال عليه الامير نايف. قال دول يعني عضوا الايد اللي اتمدت اليهم. أساءوا للسعودية إساءة بالغة، وكان الرجل بهم خبير ويعرف خبايا الأمور فيما يتعلق بالإخوان هناك. فاللي حصل مع عبد الناصر في مصر مع الإخوان، الإخوان قدروا إن هم يستخدموه لمصلحة الجماعة، المتاجرة بالمظلوميات فيما يتعلق بالسجون، أيضا فيما يتعلق بالهجرة الخارجية لدول الخليج لسيام السعودية، وان هم صوروا للشعب او للعالم ان عبد الناصر ضد الاسلام وهم الاسلام، وده امر مش حقيقي على الاطلاق. ايه العوامل اللي ساعدت على كده؟ المناخ اللي كان موجود حاليا كان مناخ يساعد على هذه الامور. ان شاء الله في الحلقه القادمه هجيب لكم فيديوهات وبعض الخطابات الخاصه بالرئيس عبد الناصر غفر الله له، ونشوف ازاي وقع في هذا الفخ وكيف ان الاخوان استغلوا هذا المناخ من أجل المتاجرة بهذه المظلوميات، وحققوا فعلا نجاح في هذا الباب أدى إلى وجود الإخوان حتى هذه الساعة. يعني لو عبد الناصر كان عنده فكر قاتل بصيرة ورؤية قاتل بصيرة كان انتهى الإخوان، لكن للأسف محدش تعامل مع الإخوان بما بالصورة اللائقة أو الصورة الحقيقية اللي مفروض تكشف للناس وتفضح للناس جريمة الإخوان. وقت الحلقة انتهى، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.